الصانع الخلاق رب الناس والفلق وفيك مكامن.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. في ذريعة الأعياد اليهودية، مستوطنون بينهم أعضاء كنيسة يقتحمون الأقصى المبارك والخليل تتحول إلى ثكنة عسكرية. أسرى حركة الجهاد الإسلامي يؤكدون مواصلة خطواتهم ضد إجراءات مصلحة السجون التنكيلية، ووقفات الدعم تتواصل. وتجمع القوائم الانتخابية المستقلة يعلن رفضه إقامة انتخابات المجالس المحلية ويدعو إلى الانتخابات العامة التشريعية. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مئات المستوطنين يوم الأربعاء ساحات المسجد الأقصى المبارك، فيما اقتحم الآلاف ساحة البراق وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات كبيرة من المستوطنين برفقة أعضاء من الكنيسة اقتحمت باحات الأقصى، كما أدت طقوسا تلمودية في ساحات البراق بمناسبة ما يسمى عيد العرش. وجددت لجنة القدس والأقصى دعواتها للرباط والاحتشاد في ساحة المسجد لإفشال مخططات المستوطنين بعد انتشار قوات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيطها، لتأمين استمرار اقتحامات المستوطنين واحتفالاتهم بأعيادهم. ومن القدس الشريف إلى خليل الرحمن، حيث أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام المصلين بذريعة احتفالات عيد العرش. وذكر مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة أن قوات الاحتلال أبلغت إدارة الحرم بإغلاقه بشكل كامل حتى منتصف ليل الجمعة المقبلة بحجة الأعياد اليهودية، كما ونصب الاحتلال الحواجز بمحيط الحرم وعاق حركة المواطنين ووصولهم إليه. يشار إلى أن السلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في الحرم منذ بداية الشهر الجاري وحتى مساء الثلاثاء 60 وقتا للصلاة بحجة عدم إزعاج المستوطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
قرارات الإغلاق التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية. قرارات الإغلاق التي فرضتها سلطات الاحتلال تأتي تماشيا مع الأعياد التلمودية التي تستمر أسبوعا. قرارات تمنح بموجبها قوات الاحتلال حماية مشددة للمستوطنين هي بمثابة ضوء أخضر لانتهاك حرمة شوارع البلدة القديمة والحرم الشريف. مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة الذي أكد إغلاق الاحتلال للمسجد مدة يومين بوجه المصلين أضاف أن جنود الاحتلال أزالوا السجادة وفتحوا جميع أقسام الحرم أمام المستوطنين لإقامة الحفلات التلمودية الصاخبة في رحابه من باب الزاوية حتى الحرم الإبراهيمي. قوات كبيرة من جيش الاحتلال عززت انتشارها وأغلقت المحال التجارية وفرضت منعا للحركة لتأمين دخول مئات المستوطنين لأداء طقوسهم داخل الحرم وفي محيطه، فيما يمنع المصلون من دخوله والمآذن يغيب عنها صوت الأذان بأمر من الاحتلال الذي وفر 1500 جندي لحماية 400 مستوطن يستولون على منازل بالبلدة القديمة.
وعن استهداف الاحتلال للحرم الإبراهيمي ومدينة الخليل يقول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر:
هذه الإجراءات التي تم اتخاذها واعتاد عليها الاحتلال هي إجراءات مخالفة لكل الأعراف والقوانين، وهي اعتداء صارخ على حقوق المواطنين. وبس أدري إن كان يمكن القول أن فرحتهم بعيدهم لا تكتمل إلا إذا أساءوا ومارسوا ساديتهم بحق الفلسطينيين. هذه حالة نعيشة من الألم المزمن في ظل احتلال وضع عليه أكثر من نصف قرن.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر من التعميم الشديد الذي تنتهجه إدارة سجون الاحتلال على وضع الأسرى 6 الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاع حرية من سجن جلبوع. وأشار أبو بكر إلى أنه حتى اللحظة لا توجد معلومات متوفرة عن وضع الأسيرين أيهم كمامجي ومناضل انفعات بسبب منع زيارات المحامين بحجة عدم انتهاء التحقيق. من جهة ثانية قال أبو بكر أن الأسرى في سجن عوفر أعطوا مهلة لإدارة السجون حتى نهاية الأسبوع الجاري للاستجابة لمطالبهم المتمثلة بعلاج أسرى حركة الجهاد الإسلامي وإعادتهم إلى غرفهم، وفي حال عدم الاستجابة سيكون هناك تصعيد يشمل كافة السجون. في ملف الأسرى أيضا أكد نادي الأسير أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي يواصلون خطواتهم النضالية ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية، حيث شكلوا لجنة طوارئ بعد محاولة الإدارة حل البنية التنظيمية لهم. وقال نادي الأسير في بيان الله يوم الأربعاء أن أسرى الجهاد باشروا العصيان والتمرد على قوانين السجن وامتنعوا عن الوقوف للعدد ويرفضون الخروج عند الفحص الأمني، موضحا أن السجانين يقومون بتقييدهم وإخراجهم بالقوة. وأضاف النادي في بيانه أن إدارة سجون الاحتلال فرضت ومنذ انتزاع الأسرى 6 لحريتهم من سجن جلبوع إجراءات عقابية على الأسرى بشكل عام، واختصت أسرى الجهاد بعقوبات مضاعفة. عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة وما يتعرض له أسرى حركة الجهاد الإسلامي من عمليات تنكيل، يقول رئيس مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء محمد الشقاقي:
في البداية أتوجه بالتحية لأسرانا الأبطال في كافة قلاع الأسر ما زالت هذه الهجمة مستمرة بحق أسرى الجهاد الإسلامي في كافة قلاع الأسر، لازالت إدارة مصلحة سجون الاحتلال تواصل عزل قيادة الحركة، حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون، الأسير القائد زيد أبسيسي ونائبه الأسير تميم سالم والأسير أنس جرادات الذي يمثل أسرى حركة الجهاد الإسلامي أمام إدارة مصلحة السجون، والأسير مهند الشيخ إبراهيم وثابت مرداوي وغيرهم من العشرات من أبناء حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون، بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها على الأسرى بشكل يومي، هذه التي تتمثل في الغرامات المالية من 200 إلى 500 شيكل لكل أسير من أسرى الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى مسألة تشتيت أسرى الجهاد الإسلامي في الأقسام والزنازين ونقلهم من السجون والغرف والأقسام التي كانوا يقبعون بها قبل 6 سبتمبر. هذه الأوضاع لحتى الآن لم تتغير بعد، وما يحدث هي عبارة عن عروض للجهاد الإسلامي تقدم من قبل إدارة مصلحة السجون عبر الوسيط هم الفصائل الفلسطينية داخل السجون، لكن تقييم قيادة الأسرى أو من يدير الآن الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي لجنة الطوارئ بأن هذه العروض التي تقدم هي عروض سقفها هزيل وبائس، وهذا أمر مرفوض لدى أسرى حركة الجهاد الإسلامي.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. نتابع في ملف الأسرى، حيث نظمت حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء والجرحى فعاليات دعم وإسناد للأسرى داخل سجون الاحتلال الذين يتعرضون لحملة انتقامية ممنهجة على يد إدارة مصلحة السجون، مؤكدين استمرار الحراك الشعبي المساند لقضية الأسرى حتى يستجيب الاحتلال لمطالب الحركة الأسيرة ويوقف كل الأنشطة العدوانية التي تمارس بحقهم. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
يا أخوانا يا أحرار
يا أخوانا يا أحرار
أنتوا تعنيت النضال.
نحو 420 أسيرا فلسطينيا من الجهاد الإسلامي يتعرضون لقمع مستمر من قبل إدارة السجون الإسرائيلية في أعقاب عملية نفق جلبوع، إجراءات يناضل أسرى الجهاد وباقي الأسرى لوقفها.
ما يحصل داخل سجون الاحتلال هي حرب حقيقية بين الأسرى داخل سجون الاحتلال وإدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني، يعني هناك إجراءات عقابية غير مسبوقة ضد الأسرى بشكل عام وأسرى حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص منذ عملية انتزاع الحرية الذي نفذها 5 من أسرى حركة الجهاد الإسلامي وأسير من حركة فتح.
وطلب أسرى الجهاد الإسلامي بأن لا يكون هناك حديث مع إدارة مصلحة السجون إلا بعودة الأمور إلى ما قبل 6/9 وإخراج المعزولين من العزل، وكذلك رفع جميع العقوبات. نتكلم عن عقوبات بشكل يومي أكثر من 200 شيكل على أسرى الجهاد الإسلامي بشكل يومي وسحب أموال الكانتين.
أنصار الجهاد الإسلامي تظاهروا أمام حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة للتنديد بقمع الأسرى داخل السجون، مؤكدين حقهم في استخدام كل السبل لإنهاء معاناة الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم.
نرسل رسالة هذا العدو أن الشعب الفلسطيني كله موحد خلف قضية الأسرى. الشعب الفلسطيني سيستخدم كل الأدوات وكل الإمكانيات من أجل تحرير أسرى ومن أجل تخفيف عن أسرى. لن تمر هذه الحالة الصهيونية والهجمة الصهيونية على أسرنا وخاصة أسرى الجهاد الإسلامي بدون عقاب وبدون مد شعبي، وبالتالي نحن نقول ستستمر هذه الحركات الشعبية.
وتحمل التظاهرة رسالة رمزية كونها جرت على أقرب نقطة من سجون تضم بين جدرانها مئات الأسرى.
عدم الاستفراد بأسرانا، لأن هناك شعب سيدافع عن أبنائنا بكافة الطرق والوسائل الممكنة.
عقب كل محاولة هرب تلجأ إدارة السجون إلى قمع الأسرى والتنكيل بهم وعزل بعضهم، ومع ذلك تتكرر المحاولة، فالأسرى مدعومون بإجماع شعبي على حقهم بالحرية مهما كان الثمن.
أعلن تجمع القوائم الانتخابية المستقلة عن رفض إقامة انتخابات المجالس المحلية وفق الآلية التي أعلن عنها مجلس الوزراء على مرحلتين، بأن تبدأ بالمجالس القرائية والبلديات الصغيرة بحلول كانون الأول ديسمبر المقبل، ثم تنتقل إلى البلديات الكبرى العام المقبل. واعتبر تجمع على الانتخابات وفقا لهذه الآلية هي محاولة لإلهاء الشارع عن الاستحقاق الأكبر، وهو الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، فيما يحتدم الجدل السياسي خصوصا حول مصير الانتخابات في مدينة غزة في ظل مطالبات بوقفها وأحداث توافق عليها قبل الدعوة عليها. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
من أمام المجلس التشريعي الذي كان يمكن لبعضهم أن يكونوا أعضاء فيه لولا أن ألغيت الانتخابات التشريعية في أيار مايو الماضي، أعلنت القوائم الانتخابية المستقلة رفضها قرار الحكومة إقامة انتخابات المجالس المحلية مجزأة ودون توافق فلسطيني، مطالبين بانتخابات حقيقية ضمن مشروع وطني محدد.
هذه الانتخابات المحلية هي ذر للرماد في العيون ومحاولة لاستقراء الشارع الفلسطيني ليس إلا، وهي التفاف على الشرعية الفلسطينية ومحاولة لإلهاء الكل الفلسطيني. ينبغي أن تعبر الانتخابات المحلية عن حالة توافق وطني وليس استحواذ من قبل جزء معين من فصيل معين.
ستكون المهمة الأولى للجنة الانتخابات من مبناها الجديد إقامة انتخابات محلية للبلديات الصغيرة والمجالس القروية بحلول ديسمبر كانون الأول المقبل، على أن تعقد لباقي البلديات العام القادم. تؤكد اللجنة أن قرار التجزئة حكومي وهي جهة تنفيذية، أما على مستوى الجدل السياسي حول تنظيم الانتخابات في غزة فهي طلبت من الحكومة الحصول على جواب سياسي بالسماح بها في القطاع لكونه أمرا سياسيا وليس من صلاحياتها.
هذه السنة ربما جائحة كورونا، ما أنا لا أعرف بالضبط ما هي المصلحة العامة اللي ذكرها اللي قصدها مجلس الوزراء من ذلك، ولكن أنا اللي فهمناه يعني على الأقل من الحديث الشفوي أنهم بتحدثوا عن الكورونا، جائحة كورونا، ولكن حتى مع جائحة كورونا يمكن أن يتم حل هذه المشاكل. ولكن كما قلنا نحن في اللجنة جهة تنفيذية ننفذ القرار الحكومي. إحنا عندما صدر القرار من الحكومة بالدعوة للانتخابات بلغناهم أنه هذا موضوع سياسي في قطاع غزة وبحاجة إلى توافق مع حركة حماس، وهذا التوافق السياسي ليس اللجنة من تقوم يعني بترتيبه وإنما الحكومة اللي دعت الانتخابات.
الجدل السياسي متواصل حول قرار إجراء الانتخابات المحلية، فالسلطة الفلسطينية تطالب حماس بالسماح بها في غزة، بينما تطالب الحركة السلطة بأن لا تجزئ الانتخابات بين بلديات صغيرة وكبيرة وأن تجري حوارا يوصل إلى انتخابات عامة.
قبل أن يحدث هذا الحوار يجب أن تتراجع الحكومة عن قرارها، هذا سيمهد الأجواء للقاء عام وبعده يتم التوافق على إجراء الانتخابات بالصورة التي ديمقراطية صحيحة. هذه الانتخابات البلدية ليست بديلا عن الانتخابات العامة، وبالتالي الظن بأن بعض الانتخابات البلدية سيحل المشكلة هذا لن يحل أي مشكلة. الأمر الثاني، الانتخابات البلدية نفسها التي نطالب بها أيضا لا يجوز أن تجري بشكل مجزأ، وتجزئتها إلى فقط المناطق الصغيرة أولا يوحي أو يحمل في طياته مخاطر أن يتم إلغائها في المناطق الكبيرة.
وفي تحليل تجزئة الانتخابات والدعوة إليها قبل أي توافق، يرى البعض أن السلطة الفلسطينية تبحث عن شرعيات انتخابية صغيرة ومحسوبة النتائج على حساب انتخابات عامة ألغيت في أيار مايو الماضي تحت عنوان لا انتخابات من دون القدس.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: في ذريعة الأعياد اليهودية مستوطنون بينهم أعضاء كنيسة يقتحمون الأقصى المبارك والخليل تتحول إلى ثكنة عسكرية. أسرى حركة الجهاد الإسلامي يؤكدون مواصلة خطواتهم ضد إجراءات مصلحة السجون التنكيلية ووقفات الدعم تتواصل. تجمع القوائم الانتخابية المستقلة يعلن رفضه إقامة انتخابات المجالس المحلية ويدعو إلى الانتخابات العامة التشريعية. مستمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حييكم ورحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم سيكون الأسرى وأطر التصدي لتعسف الاحتلال، تابعونا. مستمعين الكرام، في لقاء اليوم سنكون معكم مع فقرتين، والأولى ستكون أهلنا في الشتات، ومن ثم سنختم اللقاء بواحة الصبار. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء غراوي، تابعوها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، سلمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية منظمة الأمم المتحدة مذكرة قانونية احتجاجا على اتفاق التعاون بين وكالة الأنوروا والولايات المتحدة. جاء ذلك بعد الوقفة التي نظمت أمام مقر اليونسكو بمدينة غزة بحضور حشد كبير من اللاجئين الذين رفعوا لافتات تؤكد حقهم بالعودة إلى أراضيهم. واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر أن الاتفاق يضع قضية اللاجئين ووكالة الغوث أمام خطر التصفية بعد تحويلها إلى قضية إنسانية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ملك عطايا.
بعد انقطاع استمر 3 سنوات، أعلنت الولايات المتحدة استئناف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. استئناف التمويل هذا لم يعد دون شروط، بل جاء بعد اتفاق جرى بين الحكومة الأمريكية وإدارة الأونروا على أن تلتزم الأخيرة بمبادئ عدة على رأسها مبدأ الحياد. الفلسطينيون رفضوا اتفاق الإطار جملة وتفصيلا لكونه يسمح لواشنطن بالتدخل في عمل الوكالة وفق أهوائها. وفي غزة قدموا مذكرة قانونية عاجلة للمفوض العام أنطونيو لازاريني، مؤكدين أن الاتفاق يجسد خطر التصفية الذي يلاحق قضية اللاجئين منذ 7 عقود.
إن هذه المذكرة القانونية هي البداية وجزء من سلسلة فعاليات وأنشطة متواصلة في جميع مناطق الأونروا حتى إسقاط هذا الاتفاق الخطير. ثانيا، نطالب حال العالم والدول المؤيدة لحقوق شعبنا في الأمم المتحدة إلى تبيان خطوات هذا الاتفاق على الوضع القانوني للاجئين، وأنه مقدمة لإنهاء دول أونروا وحافي مصائرها على طريق تصفية حق اللاجئين.
وفي الضفة استنكرت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة الاتفاق، وقالت اللجنة في بيان لها أن الاتفاق يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وحذرت الأونروا من أي إجراءات تستهدف المستفيدين من برامجها. خطورة الاتفاق لكونه يتضمن اشتراطات سياسية عدة، تبدأ بتقديم تقارير مالية وأمنية كل 4 أشهر، وتنتهي بالاطلاع على جميع تفاصيل عمل الوكالة. الأمر لا يتوقف هنا، ففضلا عن أن الاتفاق يمارس الابتزاز السياسي من أجل تمويل مشروط سياسيا، فهو يستهدف أيضا جوهر قضية اللاجئين بكل أبعادها، خلافا للقرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
نشكر الزميلة ملاك عطايا وعن التحركات لمواجهة اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة والأنوروا. أجرى زميل حسن نمر لقاء مع رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان، نستمع معنا.
سيد محمد، ماذا في التفاصيل بشأن التحركات، وهل ستكون متواصلة رفضا لاتفاق الإطار بين الأنوروا والولايات المتحدة الأمريكية؟
هذا الاتفاق وهذه المحاولات الأمريكية الإسرائيلية الرامية منذ القدم، وهذه ليست أول مرة من المحاولات الأمريكية باستهداف قضية اللاجئين وحق العودة. هم يستهدفون المشروع الوطني برمته الفلسطيني، لكن لا ننسى المحاولات الحثيثة والمتكررة من قبل الولايات المتحدة التي تتبنى الموقف الإسرائيلي ووجهة النظر الإسرائيلية. ونحن لا ننسى طبعا قبل منذ سنين في المحاولات، أولا حاولت أن تعبث في قضية اللاجئين من خلال تعريف اللاجئ وعدد اللاجئين وأيضا وقف المساعدات للنروة، ولا ننسى آخر المحاولات في الأعوام المنصرمة وخصوصا في قضية التفويض تجديد الولاية للوكالة. كانت هناك محاولة أمريكية لأيضا تشفيف مصادر التمويل من قبل الدول المختلفة التي تساهم في موازنة الوكالة. الأمريكان يعني الذي حاولت وبشتى الطرق تمرير صفقة القرن، وكان من هذا من ضمن أساسياته أن يحرموا قضية اللاجئين ويشتموا قضية حق العودة، وأيضا لضرب الوكالة الدولية للنروة، وهذه آخر محاولة بالاتفاق الابتزاز السياسي المحكم، يعني كلها قضية سياسية بامتياز لأن تتحكم في إدارة الوكالة. هذه الوكالة وهذه المؤسسة الدولية الأممية التي تروي وهي شاهد على الجريمة الأولى عام 48، وأيضا تروي قضية حق العودة على الاتفاق طاقة للإطار بحجة طبعا التمويل المالي للوكالة. هي تدخلت في مضامين البرامج المقدمة لجموع اللاجئين في الأقطار الخمس، كان نتحدث عن لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وغزة، وهذه النقاط يعني نقاط خطيرة جدا.
طيب سيد محمد، هناك مطالبة لهذه الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين بضرورة التحرك أيضا واتخاذ موقف موحد رفضا للاتفاق، هل بدأت الاتصالات؟ هل هناك تعاون وتجاوب؟
نقاش في داخل فصائل المنظمة التحرير الفلسطينية في آخر اجتماع للجنة التنفيذية، وأيضا قالوا أن نحن نؤكد على موضوع أن تبقى الوكالة لما أنشأت لها وحيادية الوكالة. وكان أيضا اجتماع في الأردن مع أخونا الدكتور أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو اللجنة التنفيذية، ومن ثم هناك كان اجتماع في الدول المضيفة في مصر، والجميع أكد على موضوع حيادية الوكالة وعدم التدخل في المسائل خصوصا السياسية والتدخل الولايات المتحدة بحجة التمويل، لأن هذه يعني هذا الاتفاق فيه بنود خطيرة جدا تطال المساعدات المقدمة من الوكالة للكثير من اللاجئين في كل المناطق، ويعني تحمل رفيقة نقاط وبنود فرضتها الأمريكان فرضوها على الوكالة باتباع آلية في توزيع المساعدات للاجئين. طبعا في هذه النقاط يعني عدم تقديم أي مساعدة من المساهمات الأمريكية إلى أي لاجئ يمارس عملا إرهابيا، ونحن نعلم أن بوجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية كل من يقاتل أو يناضل من أجل ضد الاحتلال هو عمل إرهابي. أيضا وضع شروط على الموظفين حتى والأفراد، عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأمور السياسية، طبعا هذا بحجة الحياد. فاق نقاط تجيز التدخل في المصطلحات والمناهج التعليمية، يعني حذف أي محتوى لا يتناسب مع الاحتلال ووجهة النظر الإسرائيلية في المناهج التي تدرس في الطلاب في المسائل التعليمية.
رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم أعزائي الكرام، ومع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء ملاك عطايا، شيماء غراوي، حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر رئيس اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة محمد عليان.
على الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا خبينا نكوشان الأرض بين سنين غربتنا.
زي كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا. خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
أهلا بكم أعزائي الكرام، نحن معكم نتواصل في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان الأسرى وأطر التصدي لتعسف الاحتلال. نعم أعزائي الكرام، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال تتعمد في الفترة الأخيرة استخدام سياسة الانتقام الجماعي بحق الأسرى وتضييق الخناق عليهم في السجون، ومن بينها سجن نفحة، حيث تعمد إدارة السجن لاستهداف أسرى حركة الجهاد الإسلامي. هذا وقرر 5 أسرى إداريين من المرضى مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن تناول الدواء رفضا لاستمرار اعتقال من إداري التعسفي. خطوة الأسرى 5 تأتي في إطار توجه الأسرى الإداريين لمقاطعة محاكم الاحتلال في ظل تصعيد لسياسة الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري، حيث وصل عددهم إلى نحو 520 أسيرا. وفي إطار مواجهة الاعتقال الإداري يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام. وقال النادي الأسير في بيان أن الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين، إلى جانب علاء الأعرج، هشام أبو هواش، رايق بشارات، وشادي أبو عكر، وسط مخاوف تتصاعد يوما بعد يوم على مصيرهم. هذا وما يزال الحراك الشعبي الداعم للأسرى يتواصل على الأرض، وتشهد العديد من المدن الضفة الغربية وقفات داعمة إلى جانب قطاع غزة. قراءة واقع الأسرى في سجون الاحتلال والحراك الداعم تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
معاناة الأسرى 6 المضربين عن الطعام الذين مضى على إضراب بعضهم أكثر من 70 يوما وأدخل معظمهم المستشفيات بسبب تدهور أوضاعهم، حضرت هنا في هذه الوقفة التضامنية التي نظمت أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة الخليل، وشارك فيها عدد من أهالي الأسرى وناشطون وممثلون عن المؤسسات الفلسطينية.
هشام هي له اليوم 36 يوم بالإضراب عن الطعام. في زيارة تمت من قبل محامي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كانت أول أمس، كان وضع هشام فيها سيء جدا، كان تم نقل لمقابلة المحامي على كرسي متحرك، كان بيعاني من ألام بالبطن، بالكلى، بالظهر، بالرأس، بالمفاصل، وهو لا يستطيع الوقوف، وبالتالي يكاد أن يستطيع أن يتكلم.
شعارات تساند الأسرى بشكل عام والمضربين بشكل خاص رفعت هنا في الوقفة، كما جرى تسليم مؤسسة الصليب الأحمر مذكرة على ذلك يقرع آذان هذه المؤسسة الدولية لتتحمل مسؤولياتها أمام ما يتعرض له الأسرى بصفتها المؤسسة الدولية الوحيدة العاملة في سجون الاحتلال.
نحن نحكي عن وضع خطير متطور لحظة بلحظة، إذا لم يتم إنهاء معاناة خلال 24 ساعة القادمة ممكن أن يكون هناك خطر حقيقي يهدد حياته. الصليب الأحمر الدولي المؤسسة الوحيدة العاملة في الأراضي المحتلة، أين دورها الحقيقي من هذا الملف؟ الصليب الأحمر في صمت مريب، لا يوجد لهم دور باتجاه الضغط على الاحتلال من أجل إنهاء معاناة الأسرى المضربين.
وليست معركة الإضراب عن الطعام وحدها ما يخوضه الأسرى، إذ إن 5 أسرى إداريين من المرضى قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن تناول الدواء رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري التعسفي. وقال نادي الأسير إن الأسرى هم عايد دودين ويوسف قزاز وأحمد أبو سندس وياسر بدرساوي وأمين شويكي، ويعانون أمراضا مزمنة وقضوا في السابق فترات طويلة في الاعتقال الإداري. إضافة إلى ذلك، تستمر هجمة سلطات الاحتلال على الأسرى التي بدأتها بذريعة عملية نفق الحرية. إذ أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة معتقل نفحة تتعمد تنفيذ إجراءات تنكيلية قاسية بحق الأسرى، إضافة إلى التشديدات الأمنية والتفتيشات الكثيرة طوال الليل وتسليط الكشافات على وجوههم كل 5 دقائق. وبحسب الهيئة، فإن إدارة المعتقل تتعمد التضييق على أسرى حركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص وتمنعهم من البقاء في الغرف التنظيمية الخاصة بهم في مقابل توزيعهم على الغرف الأخرى. كما رصدت الهيئة في تقريرها حالتين مرضيتين متقدمتين في المعتقل نفسه تتعرضان للإهمال الطبي المتعمد.
نعم، شكرا لرشا مصطفى. ما الذي يتوقعه الاحتلال من وراء عمليات التنكيل التي يقوم بها بحق الأسرى؟ ماذا عن بوادر حراك الأسرى اليوم في مواجهة تعسف الجلاد؟ وهل يضع هذا الحراك حدا للتنكيل؟ وماذا عن الحراك الجماهيري الداعم للأسرى؟ وماذا عن موقع المقاومة في معادلة معركة الأسرى؟ نعم، وعن واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل الهجمة التي يشنها الاحتلال بعد عملية نفق الحرية وكذلك معركة الاعتقال الإداري، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مصطفى مسلماني. السلام عليكم أستاذ مصطفى مسلماني، وأهلا بك معنا في اللقاء. أستاذ مصطفى مسلماني، السلام عليكم، تسمعني أستاذ مصطفى؟ يبدو هناك في خلل بالاتصال، سنعود إليه ثانية ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي الكرام، طيب نعود للأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية الإسلامية مصطفى مسلماني. أخ مصطفى مسلماني، السلام عليكم وأهلا بكم معنا في اللقاء. أستاذ مصطفى مسلماني تسمعني؟ طيب فاصل ونعود إليكم أعزائي الكرام. أعزائي الكرام، نعود إليكم وللقاء فلسطين اليوم تحت عنوان الأسرى وأطر التصدي لتعسف الاحتلال. معي الآن في لقاء اليوم الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. بداية السلام عليكم أخ مصطفى مسلماني.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله ويسعد أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا كما تعلم، عمليات تنكيل تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى في السجون، كيف تتابعون أوضاع الأسرى اليوم وما هي المستجدات على صعيد الحملات التعسفية التي يمارسها الاحتلال بحقهم؟
يعني منذ نفق الحرية لغاية هذا اليوم، سياسة التنكيل والقمع والعنف المتواصل الذي تقوم به مصلحة السجون لن يتوقف لحظة واحدة.
نعم.
هناك حملات تفتيش متواصلة، عزل انفرادي، تفتيشات ليلية، اقتحامات لغرف الأسرى، منع للزيارات، منع لزيارة المحامين. الإجراءات كما قلنا إجراءات مجنونة تقوم بها مصلحة السجون بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، ولكن كما قلنا الأسرى دائما وأبدا هم يفهمون هذه السياسة ويعملون بكل جهد وبكل قوة للتصدي لها وإيقافها عند حدها. قبل أيام قليلة كان هناك برنامجا نضاليا عنوانه إضراب مفتوح عن الطعام، ولكن دخلت مصلحة السجون على الخط وفتحت حوار مع الأسرى ووعدت الأسرى لعودة الأمور إلى ما قبل 6/9/2021. اليوم الأمور في داخل السجون بدأت يعني تعود إلى طبيعتها شيئا فشيئا، ولكن ما زال الجهاد الإسلامي وأسرى الجهاد الإسلامي موضوعهم عالق وشائك، وما زالت إدارة مصلحة السجون تواصل لحل هذه القضية، وإذا بقيت هذه القضية فستبقى المشاكل قائمة وستبقى الأوضاع في داخل السجون يعني في حالة توتر وقابلة للتفجير بأي لحظة من اللحظات. بكل تأكيد كما قلنا إن عملية نفق الحرية يعني جعلت الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون جسما واحدا موحدا، عنوانهم المواجهة مع الإدارة ومجابهة هذه السياسة، لأن إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال لا تميز بين أسير وأسير، بل كل مستهدف. فإذا المعركة يجب أن تكون موحدة لمجابهة هذه السياسة العنصرية.
إذا أستاذ مسلماني، يعني ماذا عن واقع الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي؟ الأنباء تشير إلى استهدافهم في سجن نفحة.
نعم نعم صحيح، الجهاد الإسلامي ما زال مستهدف بشكل كبير جدا من قبل مصلحة السجون. هناك له عدد كبير من الأسرى في الجنازين وفي العزل الانفرادي، وممنوعين منع بات أن يكونوا في أقسام بشكل جماعي كما كانوا قبل 6/9. هذه يعني الاحتلال يريد، أو مصلحة السجون تريد حل تنظيم الجهاد الإسلامي في داخل السجون وتشتيته وتوزيعه على غرف الأسرى الفلسطينيين، وهذه سياسة مرفوضة من قبل الأسرى الفلسطينيين. الجهاد الإسلامي تنظيم أصيل في داخل سجون الاحتلال، وساهم وقدم الدماء والشهداء في سبيل انتزاع حرية الأسرى وانتزاع حقوقهم والمكتسبات الذين يعيشون اليوم في ظلالها. فلهذا لا نسمح بالمطلق أن يستفرد بالجهاد الإسلامي، وأن تبقى مصلحة السجون تتعامل مع الجهاد الإسلامي كأنه خارج سياق الأسرى. فنحن نقول السياسة الاحتلال هي سياسة فرق فسد، وتحاول أن تميز ما بين أسير وأسير بالشكل، ولكن بالجوهر الكل مستهدف من مصلحة السجون، والكل هو تحت القرباج الإسرائيلي والمطرقة الإسرائيلية. فلهذا نحن دائما وأبدا نقول لأسرانا الوحدة هي قانون الانتظار، وحدة الحركة الأسيرة هي الكفيلة بإيقاف هذه السياسة العدوانية وعودة الجهاد الإسلامي إلى وضعه الطبيعي ما قبل 6/9/2021.
طيب، 5 أسرى مرضى قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال وعدم تناول الأدوية رفضا لاعتقالهم الإداري، كيف سينعكس ذلك على حراك الأسرى برأيك؟
نعم بالتأكيد سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة تقوم بها حكومة الاحتلال بشكل ممنهج وبشكل منظم على الشعب الفلسطيني. آلاف مؤلفة من أبناء شعبنا دخلوا السجون وخضعوا لسياسة الاعتقال الإداري، ومنهم هؤلاء 5 الأسرى الذي بعضهم يعني تجاوز 63 يوما من إضرابه المفتوح عن الطعام، واليوم كما تفضلت قام 5 أسرى بمقاطعة العيادات ومقاطعة تناول الدواء ومقاطعة أيضا محاكم الاحتلال، لأن هذه محاكم ثورية ومحاكم شكلية لا تنفي بالغرض، وهي منحازة انحيازا تاما للشباك الإسرائيلي والمخابرات الاحتلالية. فلهذا لا جدوى من هذه المحاكم، ولا سبيل أمام الأسرى إلا أن يبقوا مصرين على موقفهم وعلى صلابتهم وعلى إضرابهم لكي ينتزعوا حريتهم من هذا السجان الإسرائيلي. فهذا على صعيد الأسرى، ولكن على الصعيد السياسي مطلوب أيضا أن يلازم هذه الحركة وهذه الوصفة من قبل الأسرى، أي لازمها موقفا سياسيا عنوانه التحرك العاجل اتجاه المحاكم الدولية لتدوين ملف الأسرى الإداريين ووضعه في المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على هذا الإجرام المنظم الذي يمارس حق الأسرى.
طيب، في إطار معركة الاعتقال أخ مسلماني الإداري، وهناك 6 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام المفتوح، بالطبع هناك ما يقارب 520 أسير إداري في سجون الاحتلال، هل بدأ العد العكسي لمعركة مواجهة الاعتقال الإداري، وهل من بوادر في هذا الصدد؟
يعني بالتأكيد التحركات تحركات من قبل لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وكل المؤسسات التي تعمل بشأن الأسرى لا يخلو يوما من الأسبوع إلا هناك فعالية وهناك وقفة إسنادية وداعبة للأسرى الإداريين وكل الأسرى بشكل عام. ولكن هل المؤسسات الدولية والحقوقية هل تستمع إلى صرخات المعتصمين أو المحتشدين أو المؤازرين والمساندين؟ للأسف الشديد نحن نعلم تماما أن هذه المؤسسات الدولية والحقوقية تنحاز دائما للاحتلال الإسرائيلي وتصم أذنيها وتغمض عينيها عن كل الإجرام الذي يمارس بحق الأسرى. ولكن نحن لا نستل ولا نمل، سنبقى نواصل الرسالة ونحمل هذه الرسالة لإيصالها لكل أحرار العالم، لنتحدث عن مظلومية الأسرى وعن الظلم المستطير الذي يقع على الأسرى الإداريين نتيجة السياسة العدوانية الإسرائيلية. فلا سبيل أمامنا كفلسطينيين إلى بتصعيد الحملات التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين وإلى خلق رأي عام مساند ومؤيد لأسرانا وأسيراتنا لإجبار هذا الاحتلال عن التراجع عن هذه السياسة العدوانية.
إذن أخ مسلماني، ماذا عن موقع المقاومة في معركة الأسرى، خاصة وأن الحديث يدور اليوم عن صفقة تبادل جديدة، هل من معطيات على الأرض بهذا الاتجاه؟
نعم صحيح، المقاومة بالتأكيد لخصت موقف متقدم جدا وعبرت عنه بلحظة اعتقال إعادة اعتقال 6 أسرى الفلسطينيين الذين حفروا نفق الحرية وحرروا أنفسهم. فبعد اعتقالهم المقاومة كانت بشكل واضح لا تفكر أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي دون أن يكون هؤلاء 6 على رأس قوائم عملية التبادل الأسرى. هناك حراك، هناك مفاوضات غير مباشرة مع المقاومة الفلسطينية، هناك حديث قوي في الإعلام العبري وحتى فلسطينيا عن إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفلسطينيين مع فصائل المقاومة. المقاومة تضع على سلم أولوياتها كل الأحكام العالية وكل المرضى وكل صغار السن وكبار السن، فبالتأكيد آجلاً أم عاجلاً سيكون هناك صفقة مشرفة، وهذه الصفقة ستخرج الكثير من الأسرى من داخل سجون الاحتلال.
جميل جداً أستاذ مصطفى مسلماني، الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، شاكر لكم الحضور، كنت معنا في لقاء فلسطين اليوم، وأتمنى ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله.
شكرا لكم،
مع السلامة. نعم أعزائي الكرام، نحن نتواصل معكم ولقاء فلسطين اليوم تحت عنوان الأسرى وأطر التصدي لتعسف الاحتلال. صحراء جرداء، صحراء جرداء، لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولما الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته.
واحة الصبار. الرقاص والروائي محمد نصار من مواليد قطاع غزة، له الكثير من القصص والروايات والتي توزع عدد منها إلى أفلام قصيرة وطويلة، خصوصا وأن جميعها ترسم ملامح الحياة الفلسطينية المليئة بالمعاناة والمرارة بفعل واقع الاحتلال. بالنسبة له لم تكن القصة والرواية قد أخذت دورها كما كان عليه حال الشعر والأدب، ورغم ذلك فقد اتجه للكتابة في هذه الناحية في مسعى للنهوض بالواقع القصصي والروائي لما تملكه هذه الناحية من قوة تأثير، سواء على قارئ القصة أو الرواية في حال تم اختيارها لتكون فيلما يحكي جزءا من المعاناة الفلسطينية. نرحب بالقاص والروائي محمد نصار في حلقة متجددة من برنامجكم واحة الصبار ليحدثنا عن تجربته مع القصة والرواية.
بداية أنا أتوجه بالتحية لكم ولإذاعتكم الكريمة. أنا محمد نصار، كاتب فلسطيني من سكان قطاع غزة، مواليد مدينة رفح. الآن أنا مقيم في بيت حنون شمال قطاع غزة. أصدرت العديد من الأعمال القصصية والرواية، لي 3 مجموعات قصصية و4 روايات، كما لي مجموعة من المقالات والكتابات الأخرى يعني في الصحافة. وأنا عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين وعضو الأمانة العامة فيه، مسؤول أنشطة والمؤتمرات في اتحاد الكتاب الفلسطينيين.
نعم، الأديب محمد نصار، يعني يريد تحدثنا عن أبرز محطات التجربة الأدبية الخاصة بك.
والله يعني أنا يمكن بدأت كتاباتي في سن مبكرة نوعا ما، طبعا كتابات تعد يعني الكتابات الأولى، ومن ثم تطورت الموهبة خلينا نقول بشكل آخر، فبدأت الكتابة بشكل جدي يعني في المرحلة الجامعية نقول، ومن ثم يعني انضمت لاتحاد الكتاب عبر مجموعة القصصية القيد، ومن ثم بدأت يعني أكثر التزاما وأكثر جدية في العمل يعني الأدبي. أعمالي جزء منها طبعا تم تحويله إلى أفلام سينمائية، عندي رواية بعنوان صرخات تم تحويلها إلى فيلم روائي طويل 90 دقيقة بعنوان نزيف القلب، وطبعا هذه شكلت قفزة أخرى يعني وجعلتني أكثر التزاما بالجانب الأدبي. كمان إلي قصة أخرى حولت لفيلم قصير، هي قصة من مجموعة قصصية بعنوان الفيلسوف الصرصار، تم تحويلها إلى فيلم قصير صامت بعنوان الشارع. طبعا إلي مجموعة من يعني الأعمال اللي الآن يعني في بعضها تحول إلى سيناريوهات لأفلام قصيرة. يعني الحمد لله بشكل أو بآخر يعني مريت بتجارب متنوعة في العمل الأدبي. ونتأمل إن شاء الله نحقق خطوات أفضل.
نواصل اللقاء مع الأديب نصار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بالأديب محمد نصار ونكمل معه الحديث حول الدور الذي يمكن أن تلعبه القصة والرواية في النهوض بالواقع الفلسطيني. لو تحدثنا في ظل هذا الواقع المرير والمعاناة المتواصلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، يعني ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه القصة أو الرواية في النهوض بهذا الواقع؟
يعني سؤال وجيه، أنا أشكرك عليه. بعتقد أنه الأدب أو الفن عموما، خلينا نقول الفن عموما والأدب تحديدا، هو رسالة، ورسالة أنا أؤمن بها شخصيا، رسالة يجب أن يكون لها مضامين وأهداف.
نعم.
يعني المبدع هو يحمل رسالة من لدن الحياة إلى إخواني في الحياة. يعني هذه القضية بالنسبة لي محسومة ككاتب. ربما البعض يعني لا يجد فيها قضية الالتزام وأي شغلة ثانية بالنسبة لهم، أنا شخصيا أرى في الأدب أو في الفن عموما هو التزام ويحمل رسالة، وخصوصا إذا كان هذا الأديب يعني يعيش واقع كالذي نعيشه في فلسطين، لابد أن يكون للكاتب، للفنان، للإعلامي، لكل إنسان بيحمل رأي وفكر، لابد من أن يكون له موقف ينتصر فيه لقضيته أو بشكل عام للقضية الإنسانية.
نعم.
القضية الإنسانية عموما يكون ضد الظلم بشكل أو بآخر في أي مكان.
نعم، الأديب محمد نصار، يعني لو تساءلنا يعني أين هو موقع الرواية أو القصة في تاريخ الثورة الفلسطينية؟
يعني احنا خلينا نقول شغله، احنا كفلسطينيين كان الشعر يعني الحظ الاوفر في هذا الجانب من بدايه الثلاثينات، وهو الشعر المقاومه من عند عبد الرحيم محمود ومرورا باخواننا الشعراء جميعا الى المرحوم محمود درويش. كان الشعر رائد في هذه الشغله، والقصه والروايه الى حد ما يعني تعرف القصه تجد الحيز الزماني الذي تكتب فيه بشكل يعني قد يساعد على النضج اكثر من الروايه، الروايه تحتاج الى حيز زماني اكبر. فكانت فترات الترحيل والتهجير التي مرت علينا في ال 47 وفي ال 56 والحروب التي اندلعت في 67 والنزوح، يعني هذا اثرت بشكل كبير على 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 واقع الروايه تحديدا. لم تاخذ من جديد يعني او في ال 20 عام او 30 عام الاخيره بدات الروايه تاخذ دورها بشكل اكبر حتى على الساحه الفلسطينيه، وبدأت تتجلى فيها يعني كل المآسي التي مرت علينا. يعني أغلب ما كتب الآن أو ما يكتب إنه يكتب عن الأحداث التدور، فكان للرواية دور بارز يعني قد أرى فيه الآن وربما مستقبلا يعني تجاوز للمرحلة التي مثلها الشعر في وقت ما.
نعم، الكاتب والأديب أستاذ محمد نصار، يعني في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا الجزيل على هذه الكلمات وهذه الاستضافة الطيبة، شكرا لك.
نعم مستمعي الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني. وحتى نلتقيكم في لقاءات أخرى إن شاء الله، تقبلوا تحياتي أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. آه أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر